بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخواني المستمعين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في مجلس من مجالس العلم ننقل لكم فيه شيئا من فوائد العلم وفرائده التي ذكرها ونقلها أهل العلم في كتبهم. وفائدة اليوم نقلها ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد، فقال رحمه الله: لذة كل أحد على حسب قدره وهمته وشرف نفسه. فأشرف الناس نفسا وأعلاهم همة وأرفعهم قدرا من لذته في معرفة الله ومحبته والشوق إلى لقائه والتودد إليه بما يحبه ويرضاه، فلذته في إقباله عليه وعكوف همته عليه. ودون ذلك مراتب لا يحصيها إلا الله، حتى تنتهي إلى من لذته في أخس الأشياء من القاذورات والفواحش في كل شيء من الكلام والفعال والأشغال. فلو عرض عليه ما يتلذذ به الأول لم تسمح نفسه بقبوله ولا الالتفات إليه، وربما تألمت من ذلك. كما أن الأول إذا عرض عليه ما يتلذذ به هذا لم تسمح نفسه به ولم تلتفت إليه ونفرت نفسه منه. أقول يقصد ابن القيم رحمه الله بالأول من لذته في معرفة الله ومحبته والشوق إلى لقائه، والثاني اللي هو آخر المراتب اللي هو لذته في أخس الأشياء من القاذورات والفواحش. ثم قال: وأكمل الناس لذة من جمع له بين لذة القلب والروح ولذة البدن، فهو يتناول لذاته المباحة على وجه لا ينقص حظه من الدار الآخرة، ولا يقطع عليه لذة المعرفة والمحبة والأنس بربه. فهذا ممن قال تعالى فيه: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. وأبخسهم حظا من اللذة من تناولها على وجه يحول بينه وبين لذات الآخرة، فيكون ممن يقال لهم يوم استيفاء اللذات: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. فهؤلاء تمتعوا بالطيبات وأولئك تمتعوا بالطيبات، وافترقوا في وجه التمتع. فأولئك تمتعوا بها على الوجه الذي أذن لهم فيه، فجمع لهم بين لذة الدنيا والآخرة، وهؤلاء تمتعوا بها على الوجه الذي دعاهم إليه الهوى والشهوة، وسواء أذن لهم فيه أم لا، فانقطعت عنهم لذة الدنيا وفاتتهم لذة الآخرة. فلا لذة الدنيا دامت لهم ولا لذة الآخرة حصلت لهم. فمن أحب اللذة ودوامها والعيش الطيب فليجعل لذة الدنيا موصلا له إلى لذة الآخرة، بأن يستعين بها على فراغ قلبه لله وإرادته وعبادته، فيتناولها بحكم الاستعانة والقوة على طلبه، لا بحكم مجرد الشهوة والهوى. وإن كان ممن زويت عنه لذات الدنيا وطيباتها فليجعل ما نقص منها زيادة في لذة الآخرة، ويجم نفسه هاهنا بالترك ليستوفيها كاملة هناك. فطيبات الدنيا ولذاتها نعم العون لمن صح طلبه لله والدار الآخرة وكانت همته لما هناك، وبئس القاطع لمن كانت هي مقصوده وهمته وحولها يدندن. وفواتها في الدنيا نعم العون لطالب الله والدار الآخرة، وبئس القاطع للنازع من الله والدار الآخرة. فمن أخذ منافع الدنيا على وجه لا ينقص حظه من الآخرة ظفر بهما جميعا وإلا خسرهما جميعا. سبحان الله رب العالمين. لو لم يكن في ترك الذنوب والمعاصي إلا إقامة المروءة وصون العرض وحفظ الجاه وصيانة المال الذي جعله الله قواما لمصالح الدنيا والآخرة، ومحبة الخلق وجواز القول بينهم وصلاح المعاش وراحة البدن وقوة القلب وطيب النفس ونعيم القلب وانشراح الصدر والأمن من مخاوف الفساق والفجار وقلة الهم والغم والحزن وعز النفس عن احتمال الذل وصون نور القلب أن تطفئه ظلمة المعصية وحصول المخرج له مما ضاق على الفساق والفجار وتيسير الرزق عليه من حيث لا يحتسب وتيسير ما عسر على أرباب الفسوق والمعاصي وتسهيل الطاعات عليه وتيسير العلم والثناء الحسن في الناس وكثرة الدعاء له والحلاوة التي يكتسبها وجهه والمهابة التي تلقى له في قلوب الناس وانتصارهم وحميتهم له إذا أوذي وظلم وذبه عن عرضه إذا اغتابه مغتاب وسرعة إجابة دعائه وزوال الوحشة التي بينه وبين الله وقرب الملائكة منه وبعد شياطين الإنس والجن منه وتنافس الناس على خدمته وقضاء حوائجه وخطبتهم لمودته وصحبته وعدم خوفه من الموت بل يفرح به لقدومه على ربه ولقائه له ومصيره إليه وصغر الدنيا في قلبه وكبر الآخرة عنده وحرصه على الملك الكبير والفوز العظيم فيها وذوق حلاوة الطاعة ووجد حلاوة الإيمان ودعاء حملة العرش ومن حوله من الملائكة له وفرح الكاتبين به ودعاؤهم له كل وقت والزيادة في عقله وفهمه وإيمانه ومعرفته وحصول محبة الله له وإقباله عليه وفرحه بتوبته وهكذا يجازيه بفرح وسرور لا نسبة له إلى فرحه وسروره بالمعصية بوجه من الوجوه. فهذه بعض آثار ترك المعاصي في الدنيا. فإذا مات تلقته الملائكة بالبشرى من ربه بالجنة وبأنه لا خوف عليه ولا حزن، وينتقل من سجن الدنيا وضيقها إلى روضة من رياض الجنة ينعم فيها إلى يوم القيامة. فإذا كان يوم القيامة كان الناس في الحر والعرق وهو في ظل العرش، فإذا انصرفوا من بين يدي الله أخذ به ذات اليمين مع أوليائه المتقين وحزبه المفلحين، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. أقول ينبغي للمسلم الذي يرجو الله واليوم الآخر أن ينظر في لذات الدنيا وليجعلها سبيلا لتحقيق طاعة الله سبحانه وتعالى ولأجل أن يستكمل بها اللذات يوم القيامة، فيحصل يوم القيامة على أكمل اللذات وأفضل النعيم. وينظر في المعاصي، فإن النفس تدعوه إلى المعصية والشيطان ونفسه الأمارة بالسوء تزين له المعصية، والجنة حفت بالمكاره والنار حفت بالشهوات. فتأمل ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في الآثار المترتبة على ترك الذنوب والمعاصي، وهي كثيرة جدا، فإنها لا تقارن بلذات مؤقتة منقطعة ربما يعقبها ألم وحسرة وندم. فرب شهوة ساعة قد أورثت ذلا كبيرا. من ذاق طعم ولذة الطاعة بقلبه وروحه عظم عليه أن يقارف شيئا من هذه المعاصي والذنوب. وللأسف من استحلى لذة المعاصي وطغت على قلبه لم يكن للطاعة في قلبه موضع إبرة، ولا يعرف ذلك إلا من نظر في حال أهل الطاعة ونظر في حال أهل المعصية، فإن أهل المعصية من أشق الأمور عليهم طاعة ربهم، ولو أدوا الطاعة أدوها لإسقاط الواجب، ولا يوجد شيء أشق على أهل الطاعة من فعل المعصية، ولو أجبروا عليها ربما اختاروا فوات شيء من لذاتهم على فعل شيء من هذه المعاصي. هذه الدنيا وتلكم الآخرة، فمن أراد لذة الآخرة فعليه أن يستمتع بطاعة الله عز وجل في الدنيا، وأن يسخر لذات الدنيا لنيل الأجر يوم القيامة. وفقني الله وإياكم لكل خير، وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخواني المستمعين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في مجلس من مجالس العلم ننقل لكم فيه شيئا من فوائد العلم وفرائده التي ذكرها ونقلها أهل العلم في كتبهم. وفائدة اليوم نقلها ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد، فقال رحمه الله: لذة كل أحد على حسب قدره وهمته وشرف نفسه، فأشرف الناس نفسا وأعلاهم همة وأرفعهم قدرا من لذته في معرفة الله ومحبته والشوق إلى لقائه والتودد إليه بما يحبه ويرضى، فلذته في إقباله عليه وعكوف همته عليه، ودون ذلك مراتب لا يحصيها إلا الله، حتى تنتهي إلى من لذته في أخس الأشياء من القاذورات والفواحش في كل شيء من الكلام والفعال والأشغال، فلو عرض عليه ما يتلذذ به الأول لم تسمح نفسه بقبوله ولا الالتفات إليه، وربما تألمت من ذلك، كما أن الأول إذا عرض عليه ما يتلذذ به هذا لم تسمح نفسه به ولم تلتفت إليه ونفرت نفسه منه. أقول يقصد ابن القيم رحمه الله بالأول من لذته في معرفة الله ومحبته والشوق إلى لقائه، والثاني اللي هو آخر المراتب اللي هو لذته في أخس الأشياء من القاذورات والفواحش. ثم قال: وأكمل الناس لذة من جمع له بين لذة القلب والروح ولذة البدن، فهو يتناول لذاته المباحة على وجه لا ينقص حظه من الدار الآخرة، ولا يقطع عليه لذة المعرفة والمحبة والأنس بربه. فهذا ممن قال تعالى فيه: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. وأبخسهم حظا من اللذة من تناولها على وجه يحول بينه وبين لذات الآخرة، فيكون ممن يقال لهم يوم استيفاء اللذات: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. فهؤلاء تمتعوا بالطيبات وأولئك تمتعوا بالطيبات، وافترقوا في وجه التمتع، فأولئك تمتعوا بها على الوجه الذي أذن لهم فيه، فجمع لهم بين لذة الدنيا والآخرة، وهؤلاء تمتعوا بها على الوجه الذي دعاهم إليه الهوى والشهوة، وسواء أذن لهم فيه أم لا، فانقطعت عنهم لذة الدنيا وفاتتهم لذة الآخرة، فلا لذة الدنيا دامت لهم ولا لذة الآخرة حصلت لهم. فمن أحب اللذة ودوامها والعيش الطيب فليجعل لذة الدنيا موصلا له إلى لذة الآخرة، بأن يستعين بها على فراغ قلبه لله وإرادته وعبادته، فيتناولها بحكم الاستعانة والقوة على طلبه لا بحكم مجرد الشهوة والهوى. وإن كان ممن زويت عنه لذات الدنيا وطيباتها فليجعل ما نقص منها زيادة في لذة الآخرة، ويجم نفسه هاهنا بالترك ليستوفيها كاملة هناك. فطيبات الدنيا ولذاتها نعم العون لمن صح طلبه لله والدار الآخرة وكانت همته لما هناك، وبئس القاطع لمن كانت هي مقصوده وهمته وحولها يدندن. وفواتها في الدنيا نعم العون لطالب الله والدار الآخرة، وبئس القاطع للنازع من الله والدار الآخرة. فمن أخذ منافع الدنيا على وجه لا ينقص حظه من الآخرة ظفر بهما جميعا وإلا خسرهما جميعا. سبحان الله رب العالمين. لو لم يكن في ترك الذنوب والمعاصي إلا إقامة المروءة وصون العرض وحفظ الجاه وصيانة المال الذي جعله الله قواما لمصالح الدنيا والآخرة ومحبة الخلق وجواز القول بينهم وصلاح المعاش وراحة البدن وقوة القلب وطيب النفس ونعيم القلب وانشراح الصدر والأمن من مخاوف الفساق والفجار وقلة الهم والغم والحزن وعز النفس عن احتمال الذل وصون نور القلب أن تطفئه ظلمة المعصية وحصول المخرج له مما ضاق على الفساق والفجار وتيسير الرزق عليه من حيث لا يحتسب وتيسير ما عسر على أرباب الفسوق والمعاصي وتسهيل الطاعات عليه وتيسير العلم والثناء الحسن في الناس وكثرة الدعاء له والحلاوة التي يكتسبها وجهه والمهابة التي تلقى له في قلوب الناس وانتصارهم وحميتهم له إذا أوذي وظلم وذبه عن عرضه إذا اغتابه مغتاب وسرعة إجابة دعائه وزوال الوحشة التي بينه وبين الله وقرب الملائكة منه وبعد شياطين الإنس والجن منه وتنافس الناس على خدمته وقضاء حوائجه وخطبتهم لمودته وصحبته وعدم خوفه من الموت بل يفرح به لقدومه على ربه ولقائه له ومصيره إليه وصغر الدنيا في قلبه وكبر الآخرة عنده وحرصه على الملك الكبير والفوز العظيم فيها وذوق حلاوة الطاعة ووجد حلاوة الإيمان ودعاء حملة العرش ومن حوله من الملائكة له وفرح الكاتبين به ودعاؤهم له كل وقت والزيادة في عقله وفهمه وإيمانه ومعرفته وحصول محبة الله له وإقباله عليه وفرحه بتوبته وهكذا يجازيه بفرح وسرور لا نسبة له إلى فرحه وسروره بالمعصية بوجه من الوجوه. فهذه بعض آثار ترك المعاصي في الدنيا. فإذا مات تلقته الملائكة بالبشرى من ربه بالجنة وبأنه لا خوف عليه ولا حزن، وينتقل من سجن الدنيا وضيقها إلى روضة من رياض الجنة ينعم فيها إلى يوم القيامة. فإذا كان يوم القيامة كان الناس في الحر والعرق وهو في ظل العرش، فإذا انصرفوا من بين يدي الله أخذ به ذات اليمين مع أوليائه المتقين وحزبه المفلحين، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. أقول ينبغي للمسلم الذي يرجو الله واليوم الآخر أن ينظر في لذات الدنيا وليجعلها سبيلا لتحقيق طاعة الله سبحانه وتعالى ولأجل أن يستكمل بها اللذات يوم القيامة، فيحصل يوم القيامة على أكمل اللذات وأفضل النعيم. وينظر في المعاصي، فإن النفس تدعوه إلى المعصية والشيطان ونفسه الأمارة بالسوء تزين له المعصية، والجنة حفت بالمكاره والنار حفت بالشهوات. فتأمل ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في الآثار المترتبة على ترك الذنوب والمعاصي، وهي كثيرة جدا، فإنها لا تقارن بلذات مؤقتة منقطعة ربما يعقبها ألم وحسرة وندم. فرب شهوة ساعة قد أورثت ذلا كبيرا. من ذاق طعم ولذة الطاعة بقلبه وروحه عظم عليه أن يقارف شيئا من هذه المعاصي والذنوب. وللأسف من استحلى لذة المعاصي وطغت على قلبه لم يكن للطاعة في قلبه موضع إبرة، ولا يعرف ذلك إلا من نظر في حال أهل الطاعة ونظر في حال أهل المعصية. فإن أهل المعصية من أشق الأمور عليهم طاعة ربهم، ولو أدوا الطاعة أدوها لإسقاط الواجب، ولا يوجد شيء أشق على أهل الطاعة من فعل المعصية، ولو أجبروا عليها ربما اختاروا فوات شيء من لذاتهم على فعل شيء من هذه المعاصي. هذه الدنيا وتلكم الآخرة، فمن أراد لذة الآخرة فعليه أن يستمتع بطاعة الله عز وجل في الدنيا، وأن يسخر لذات الدنيا لنيل الأجر يوم القيامة. وفقني الله وإياكم لكل خير، وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.